إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإسلام والإيمان، عباد الله، هذه هي الخطبة السادسة ضمن سلسلة أحداث القيامة الكبرى، ولا نزال نتلمس الفقه في أيمان القرآن وأقسامه التي جوابها أن البعث حق، وأن الحساب حق، وأن الجزاء حق، وأن البقاء مؤقت، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، وأن بقاء الكواكب والنجوم والشمس والقمر والسماوات والأراضين بقاء مؤقت، كل يجري إلى أجل مسمى. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. قال ابن سعدي عليه رحمة الله: وفي السماء رزقكم، أي مادة رزقكم من الأمطار وصنوف الأقدار، أي وفي السماء رزقكم الديني والدنيوي، وما توعدون أي من الجزاء في الدنيا والآخرة، أيضا هو ينزل من عند الله كسائر الأقدار. والمعنى أن جزاءكم بخير أو بشر في الدنيا والآخرة هو أيضا من جملة ما ينزل من عند الله من صنوف الأقدار. ثم قرر حقيقة البعث بهذا المثل الأوفى والأتم والأكمل، فقال: فورب السماء والأرض إنه لحق، أي ما توعدون به من البعث والجزاء والحساب، لأنه قال: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فما نوعد أمر له تعلق بالدار الآخرة، فورب السماء والأرض إنه لحق، رزقكم حق، وبعثكم حق، وجزاؤكم حق. فورب السماء والأرض، أي أقسم لكم بمن رب السماوات والأراضين بإيجادها وخلقها وإعدادها وإمدادها وبقائها وهو المحمود على ذلك، إنه لحق. بعثكم حق، وجزاؤكم حق، والجنة حق، والنار حق، والجزاء على الأعمال خيرها وشرها حق، مثلما أنكم تنطقون، أي كما أنكم لا تشكون حين تتكلمون، أنت متكلم أو غير متكلم؟ كيف أشك وأنا حين أتكلم تسمع أذناي نبرات صوتي؟ كيف أشك وأنفاسي تتردد مع كلامي؟ كيف أشك وبصري يعبر عن منطقي؟ كيف أشك وحنجرتي وصدري تنبعث منها الهواء ليصطك بالأجرام في الحنجرة، ففي داخلي وخارجي وسمعي وبصري ولساني كلها قرائن وأدلة تدل على أنني متكلم، إذن لا أشك هل أنا متكلم أو لا. فكما أنك تنطق وأنت على يقين بأنك متكلم وناطق، فاعلم أن البعث حق فلا تشك فيه، كما أنك لا تشك في نطقك
فلا ينبغي لك أن تشك في أنك مبعوث بعد الموت. فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون. إذن قرر هذا في القلب وأقمه عقيدة واجعله مبدأ ومنهجا تسير عليه. كلما تعلقت الأنفس بالدنيا ولعاعتها وقادوراتها وتنافست على مالها وجبالها وقصبها ولبنها وممتلكاتها، تذكر أنك مبعوث وأن الملك لله. وأقسم الله جل وعلا أيمانا خمسة بمخلوقات هي أشرف ما يقسم به في هذا الموضع. قال جل وعلا: والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا. الآية. فأقسم الله جل وعلا بهذه الأمور العظيمة المشتملة على المسائل الجليلة على أن البعث حق. جوابها أن البعث حق، وتفصيلها قال سبحانه: والطور، أقسم جل وعلا بأشرف الجبال وهو جبل الطور، الجبل الذي كلم الله عليه نبيه موسى وأوحى إليه ما أوحى من الأحكام. وفي هذا الإيحاء منة من الله على موسى وأمته، وذلك من أعظم آيات الله. وهو الجبل الذي قلعه الله ورفعه فوق بني إسرائيل على رؤوسهم حين أبوا أن يأخذوا التوراة وما جاء به موسى عليه السلام: خذوا ما أتيناكم بقوة، فأبوا، فقلع الله الجبل فوق رؤوسهم، كان يظلهم فشخصت أبصارهم والتوت أعناقهم ينظرون إلى الجبل متى يقع عليهم، فقالوا: قبلنا. قال سبحانه: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وقال في أواخر سورة الأعراف: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة، وإذ نتقنا الجبل أي قلعنا الجبل وجعلناه فوقهم كأنه ظلة يظلهم، فإما أن يأخذوا وإما أن يسحقهم تحت الجبل، يدل على أنها كانت أمة عاتية غضبية غضب الله عليها. كم آذوا موسى قوم لا يقبلون الحق إلا بجبل فوق رؤوسهم، وهذه الأمة قبلت ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام باللين، ومن أبرز البلدان والأقوام قبولا للحق وانقيادا له أهل اليمن الذين يكرمهم الله بأن يذاد الخلق يوم القيامة عن الحوض حتى يتقدم أهل اليمن. إني لبعقر حوضي أذود الناس لأهل اليمن. أتاكم أهل اليمن كأنهم السحاب، ويقول: قوم نقية قلوبهم لينة طباعهم، الإيمان يمان والحكمة يمانية والفقه يمان، فمن كان يمانيا حقا فليظهر أثر الإيمان والفقه والحكمة في تعامله وسلوكه وأخلاقه، سواء كان عظيما من ولاة الأمر أو من دونه أو شريفا أو نسيبا فلتظهر حقيقة إيمانه وفقهه وحكمته ويمانيته في سلوكه وتعامله. إن كان ذا ولاية أحسن التعامل مع من تحت يده، وإلا فهو يمثل نفسه. وقال جل وعلا في كتابه الكريم: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجية. وقال عز من قائل: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك. وهذه أدلة تبين مكان ذلك الجبل وما كان عنده وفيه، وأقسم الله به حين قال: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. فهذا قسم بهذه المواضع المقدسة الشريفة الثلاثة، التين والزيتون إشارة إلى نبوة عيسى، وطور سينين الجبل الذي أوحى الله إلى موسى ما أوحى، وهذا البلد الأمين مكة المكرمة التي كانت فيها نبوة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن قسمه بالطور له شأن، والطور وكتاب مسطور، أي أقسم بالكتاب المسطور. قيل الكتاب المسطور المراد به اللوح المحفوظ وما كتب فيه من كل شيء أقسم الله به، وقيل اللوح المسطور، وقيل الكتاب المسطور المراد به القرآن الكريم الذي هو أفضل كتاب أنزله الله، متضمنا نبأ الأولين والآخرين وعلوم السابقين واللاحقين، في رق منشور أي مسطور مكتوب، والبيت المعمور أي وأقسم مثلثا بالبيت المعمور وهو أشرف البيوت، فأقسم بأشرف الجبال وأشرف الكتب وأشرف البيوت. والمراد بالبيت المعمور هو البيت الذي في السماء السابعة، المعمور مدى الأوقات بدخول الملائكة الكرام المتعبدين لربهم فيه، يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إلى يوم القيامة. وقيل المراد بالبيت المعمور هو بيت الله الحرام الذي هو معمور في سائر الأوقات بالطائفين والمصلين والذاكرين، والمعمور بالوافدين والحجاج والمعتمرين، والبيت المعمور والسقف المرفوع أي أقسم بالسقف المرفوع وهو السماء التي جعلها الله عز وجل سقفا للمخلوقات، وجعلها بناء تستمد الأرض منها أنوارها وتهتدي بعلاماتها ومناراتها، وهي محل متنزل الرحمات والأرزاق والغيوث والأمطار أقسم بها، والبحر المسجور أي أقسم بالبحر الممتلئ ماء الذي سجره الله ومنعه من أن يفيض على ظهر الأرض، فمنعه الله من الفيضان والجريان ليعيش من على وجه الأرض، فإن البحار نسبتها إلى اليابسة 3/4، فاليابسة ربع وثلاثة أرباع الكرة الأرضية ماء، فكيف حبس 3/4 الماء فلا يصل إلى ربع مع كثرته، سجره الله وحبسه، فإذا شاء حرك الفيضانات مدا وجزرا فعلت ما فعلت وغيرت وبدلت، فسبحان من سجره ومنعه وحبسه من الفيضان وجعل له مدا وجزرا نسبيا في أمتار فقط. وقيل المراد بالبحر المسجور الموقد الذي سيوقده الله نارا يوم القيامة، نارا تلظى مع سعته وعظمته، يملأه الله بأصناف وأنواع العذاب يوم القيامة. وما ذلك على الله بعزيز؟ والعجب أن تجد نارا ونيران وبراكين في أعماق البحار التي من شأن النار أن تطفأ بالماء، ولعظيم الخطب وما يكون في ذلك اليوم يحول الله ماء البحار وما في باطنها إلى أنواع من العذاب تأجج لعظيم ما دهم البحار من أمر الله عز وجل، كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله. والبحر المسجور جعل جواب القسم بعد هذا القسم الخماسي بهذه الأشياء المعظمة، إن عذاب ربك لواقع. إن حرف توكيد ونصب يؤكد الخبر، إن عذاب ربك لواقع، واللام أيضا تؤكد الوقوع بعد القسم، أي أن أمر الله سيقع لابد ولا محالة. إن عذاب ربك لواقع، أي لابد أن يقع العذاب لا محالة، والله لا يخلف وعده ولا قيلة. ما له من دافع، أي عذاب الله إذا وقع ما له من دافع يدفعه ولا مانع يمنعه، فإن قوة الله لا يغالبها مغالب ولا يفوتها هارب. ثم ذكر أصناف وأنواع الأهوال التي ستحدث في ذلك اليوم، حيث قال إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع، يوم تمور السماء مورا. وهذه بداية الأحداث للسماوات، يوم تمور السماء مورا. من جملة هذا العذاب الذي يدهم السبع الشداد، وبنينا فوقكم سبعا شدادا، السبع الطباق، السماء ذات الحبك ذات الطرائق الحسنة، والسماء ذات الحبك، والحبك هي الانسيابات الجميلة التي تكون على صفحات الماء. أرأيتم لو أن نسيما باردا وهواء عليلا عبر على ظهر ماء في نهر أو بحر حول ظهره إلى انسيابات رائعة جميلة جدا. قال والسماء ذات الحبك، أي أقسم بالسماء ذات الطرائق الحسنة البديعة، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، إنها السماوات التي جعلها الله سقفا للعالم العظيمة في ارتفاعها وبنائها الجميلة، في منظرها التي ليس فيها فروج وليس فيها فطور. هل ترى من فطور وما لها من فروج؟ بدأ أمر الله يحدث على هذا الخلق العظيم، فأين الأحداث على هذا الإنسان من الأحداث الكائنة على هذه الأكوان بأمر العظيم الواحد الديان؟ فيدهمها الموران يوم تمور السماء مورا. لو جعلنا السماء سقفا وهي سقف، والسقف المرفوع كهذا السقف مثالا، إذا رأيت سقف هذا المسجد يموج ويتحرك، ماذا وراءه؟ ماذا وراء موجان هذا السقف وحركته واضطرابه؟ ليس إلا سقوط وتشقق واندثار وانتثار وخراب ودمار. قال جل وعلا يوم تمور السماء مورا، سيحدث لهذه السماوات طي ويعتري تشقق وقبض وانفجار، ويعتريها بسط وقلع وكشط وفتح وفروج. وسأسوق 13 موضعا في الخطبة الثانية فيما يتعلق بالسماء قبل الكلام على الأحداث الهائلة على شمسها والأحداث الهائلة على قمرها والأحداث الهائلة على نجومها. قلت ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، ايها المسلمون الكرام، آن الاوان للبناء الذي تتمتع برؤيته وترفع رأسك لرؤية فضائه، وأنت ترى هذا البناء العالي، آن الأوان إلى أن ينمحي ويطوى كما تطوى الورقة وتلف. قال سبحانه: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. فيقول الله عز وجل: سماواته كما تطوى الورقة وتلف. أرأيت إذا لففت ورقة وعطفتها كيف تطوى؟ يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيد. وقال عز من قائل: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين. فذكر في أول الآية القبضة، وذكر في ختامها أن السماوات في يمينه، دل على أن لله يدين حقيقيتين تليقان بجلاله، كما قال: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فنثبت له هذه الصفة بغير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، فنثبت له ما أثبت لنفسه، ونثبت له ما أثبت له نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولا نتجاسر بتمثيل أو تكييف أو تعطيل. وقد روى الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يقبض الله الأرض يوم القيامة، ويطوي السماء أو السماوات بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ وفي رواية: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون بالملك والأموال في الدنيا؟ فلم يبقى لهم في ذلك اليوم ملك، لا مثقال ذرة ولا أدنى من ذلك. وروى الإمام البخاري عليه رحمة الله من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن الله يجعل السماوات، وفي لفظ يمسك السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والجبال على إصبع، والشجر على إصبع، والخلائق على إصبع، ثم يقول: أنا الملك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه حين سمع كلام الحبر، ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وقال جل وعلا: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. إذن السماوات تكاد أن تتفطر من كثرة الملائكة، تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن لكثرة الملائكة. فإذا جاءت القيامة وقامت القيامة تشققت السماء لتنزل الملائكة المتعبدة لله، وقد ملأت السماوات ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله. آن للسبع الطباق أن تتشقق تشققات من جميع أوساطها وأطرافها وجوانبها، وآن لها أن تفتح أبوابا وأن تكون فروجا. آن لها من أجل نزول الملائكة. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، أي لكثرتهم ينزلون نزولا بعد نزول. وقال عز وجل: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، أي يحصل لهذه السماء تغيرات أولية وأحداث في أثنائها وأحداث في نهايتها. فمن جملة أوليتها أنها تمور، ومن جملتها أيضا أنها تتشقق فتنزل الملائكة. ثم قال جل وعلا: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. سماؤنا فوق رؤوسنا تتشقق وتتحول إلى حمراء لشدة ما دهمها من الخطب، ثم تسيل على رؤوس العباد وتذوب كالدهان وكالمهل، كما قال جل وعلا في كتابه الكريم: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. يوم تكون السماء كالمهل ذابت السماوات وصارت تقطر على رؤوس العباد، لا مطرا ولا بردا، ذابت أجرامها ذابت أبوابها. فإن للسماوات أبوابا، ذابت السبع الطباق، ولم يبقى سماوات لنزول الجبار ومجيئه ونزول الملائكة. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهام. وقال جل وعلا: وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، أي ضعيفة متداعية لا تقوى على حمل الملائكة ولا ما فيها. وقال جل وعلا: السماء منفطر به كان وعده مفعولا. وقال سبحانه: وإذا السماء فرجت. وقال سبحانه: وفتحت السماء فكانت أبوابا. وتقلع كما يقلع الجلد وينزع وتقشر وتكشف. قال جل وعلا: وإذا السماء كشطت. أرأيتم كيف يكشط الكاشط ويزيل المزيل بذلك الكشط العاد ليمحو ذلك الشيء؟ فإذا جاء أمر الله طلعت وكشطت عما هي عليه. وقال سبحانه: إذا السماء انفطرت. وقال جل وعلا: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، أي استمعت لأمر الله وحق لها أن تستمع، كما استمعت في مبدأ خلقها ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض: ائتيا طوعا أو كرها، قالت: أتينا طائعين، فأطاعت في مبدأ خلقها. والآن تنشق السماء وحق لها أن تنشق وحق لها أن تستمع. إذا السماء انشقت وأذنت، أي استمعت لربها وحقت، حق لها أن تستمع، حق لها أن تستمع أمر خالقها وأمر بارئها. بعض الأحداث التي ستكون على رؤوس العباد، هذه الأحداث مرادها هذا الإنسان ليعلم أن هذا الكون زائل. وسيأتي الحديث في الخطبة القادمة عن الأحداث الشمسية والقمرية والنجوم، وبعض الأحداث الأرضية من تفجير البحار وزلزلة الأرض وتدمير الجبال، مع تفصيل لعل الله أن يبارك في ذلك. أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يتداركنا وإياكم برحمته. اللهم تداركنا برحمته، اللهم تداركنا برحمتك، اللهم تداركنا برحمتك، اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك، اللهم اصرف عنا السوء والفحشاء واجعلنا من عبادك المخلصين، اللهم إنا نعيد أنفسنا بك وذريتنا من الشيطان الرجيم، اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن والقسوة والغفلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والكفر والشرك والنفاق والسمعة والرياء والعجب والغرور، ونعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والبرص والجذام وسيء الأسقام. اللهم فرج عن المسلمين ما هم فيه، اللهم فرج عن الإسلام والمسلمين ما هم فيه، اللهم فرج عنا ما نحن فيه، اللهم انصر كتابك وسنة نبيك عبادك الصالحين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم عليك باليهود والنصارى وجنودهم وأتباعه وأشياء حلفاء من الجن والإنس، اللهم عليك بالمتآمرين على الإسلام والمسلمين، اللهم عليك بالمتآمرين على اليمن واليمنيين في جوها وبرها وبحرها وليلها ونهارها ومدنها، اللهم عليك بالمتآمرين على العلماء العاملين والعباد الصالحين، اللهم إنا ندعو بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اقطع دابرهم واكسر شوكتهم وارغ جمعهم وشتت شملهم واجعل بأسهم بينهم، وأرنا عجائب قدرتك في الدفاع عن دينك وأوليائك، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار.